أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل عف الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. سابقا المصنف ذكر أن متعلق النذر لا بد أن يكون طاعة، أو على الأقل راجحا مباحا، إذا كان النذر تبرعيا. أما إذا كان النذر مشروطا، إذا لم يكن تبرعيا فلا بد أن يكون الشرط طاعة محضة، فلا يجوز أن يكون مباحا وإن كان راجحا. ذكر المصنف هذا سابقا. الآن يقول الكلام المتقدم: في النذر يجري في اليمين، فمتعلق النذر لا بد أن يكون طاعة، أو على الأقل أن يكون راجحا، أو على الأقل أن يكون مباحا راجحا. فنفس الكلام المذكور في النذر يجري أيضا في باب اليمين، إلا بفارقين. الشارح يذكر فارقين. الفارق الأول يقول أن المباح المتساوي هذا وقع الخلاف فيه في النذر، وقع الخلاف المشهور، التزم بعدم كفاية المباح المتساوي في باب النذر. إذا كان متعلق النذر مباحا متساوي الطرفين غير راجح، فالمشهور قال بعدم الكفاية، عدم صحة النذر، وقع الخلاف فيه، لكن التزم المشهور بعدم كفاية المباح المتساوي في باب النذر، سواء كان نذرا تبرعيا أو نذرا مطلقا، لكن بفارق أن الراجح المتساوي ينعقد في باب النذر التبرعي، لكن الراجح المتساوي لا ينعقد النذر عليه في باب النذر المشروط. لكن على أي حال وقع الخلاف من المشهور في باب المباح المتساوي. الشارح يقول: في باب اليمين يكفي في صحة اليمين أن يكون مباحا متساوي الطرفين غير راجح. هذا فارق بين النذر وبين اليمين. اتفقوا على أن النذر لا إشكال في أن اليمين، عفوا مو النذر، لا إشكال في أن اليمين ينعقد ولو على المباح المتساوي، بخلاف النذر فقد وقع الخلاف فيه، والمشهور التزم بعدم انعقاد النذر. هذا فارق أول بين النذر وبين اليمين. كأنما الشارح قاعد يستدرك على المصنف، يستدرك على كلام المصنف. المصنف قال متعلق اليمين كمتعلق النذر، لكن الشارح يستثني، يقول إلا في مسألة المباح المتساوي فلا إشكال في انعقاد اليمين إذا كان متعلق اليمين مباحا متساويا، أما في النذر فلا ينعقد على خلاف بين المشهور وبين غيره. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني هو أن اليمين تتبع فيه الأولوية، يعني فيما لو كان متعلق النذر مباحا، فإذا كان راجحا وانعقد النذر على الراجح، انعقد اليمين عفوا على الراجح، إذا كان متعلق اليمين مباحا راجحا وانعقد اليمين على الراجح، ثم بعد ذلك تبدلت المرجوحية أو الرجحان تبدل، أو كان من أول الأمر متساوي الطرفين، كما لو أقسم على أن لا يجلس في هذا المكان، وكان مضاحا متساوي الطرفين. ثم بعد ذلك صار ما يقابل متعلق اليمين أرجح من متعلق اليمين، هو أقسم على عدم الجلوس، لكن بعد ذلك طرأ ملاك ومصلحة في الجلوس بحيث صار الجلوس أولى من عدم الجلوس. يقول حينئذ لا مانع من أن يخالف نذره، من أن يخالف يمينه، ولا حنث عليه، لا حنث عليه. فاليمين تتبع الأولوية، تتبع الرجحان، إذا كان الرجحان في طرف وأقسم على ذلك الطرف، أو كان الطرفان متساويين وأقسم على أحد الطرفين ثم تحولت الأولوية إلى الطرف الآخر، فلا بد أن يتبع الطرف الآخر ويخالف يمينه ولا حنث عليه. هاي الخصوصية ما موجودة في باب النذر، فيفترق اليمين عن النذر في أن الأولوية متبوعة في باب اليمين دون باب النذر، هذا فارق ثاني. قال: ومتعلق اليمين كمتعلق النذر في اعتبار كونه طاعة أو مباحا راجحا دينا أو دنيا، راجحا دينا أو دنيا، هذا تمييز لراجحا، أو متساويا، أو كان متعلق اليمين متساويا، إلا أنه لا إشكال، هذا الفارق الأول اللي قلنا يستدرك به الشارح على المصنف، قال إلا أنه لا إشكال هنا، يعني في باب اليمين، في تعلقها، في تعلق اليمين بالمباح مطلقا ولو كان متساويا، حتى إذا كان متساوي ينعقد اليمين بالمباح ولو كان متساويا. شنو حكمه؟ لا إشكال في انعقاد اليمين في المباح المتساوي، في حين في باب النذر كان عندنا إشكال في انعقاد النذر بالمباح المتساوي، بل المشهور والمصنف أيضا قال بعدم الانعقاد، لا في النذر التبرعي ولا في النذر المشروط. أصلا المصنف في عبارته السابقة إذا نرجع لها، ماكو ذكر في عبارات المصنف للمباح المتساوي مطلقا، لا في التبرعي ولا في المشروط. المصنف التزم بعدم الانعقاد فيما إذا كان مباحا متساويا مطلقا. شوفوا عبارته: قال وضابطه، لما تحدثنا عن الركن الثالث من أركان النذر، قال وضابطه، يعني ضابط النذر أن يكون طاعة أو مباحا راجحا فقط، اقتصر على هذين، إما طاعة، قلنا طاعة إما واجب أو مندوب، أن يكون طاعة أولا أو يكون مباحا راجحا، أما المباح المتساوي فما ما ذكره. ثم الشارح قال هذا إذا لم يشتمل على الشرط، يعني إذا كان النذر تبرعيا. ثم إذا لما وصل إلى النذر المشروط قال ولا بد من كون الجزاء، جزاء من نتحدث عن شرط وجزاء، يعني النذر مشروط. قال ولا بد من كون الجزاء طاعة، حتى ما ذكر أصلا المباح الراجح، لا بد من كون الجزاء راجح طاعة، ولا بد من كون الجزاء طاعة، وكون الشرط سائغا، كون الشرط سائغا. فما ذكر مسألة المباح المتساوي في متعلق النذر، لم يذكر المباح المتساوي، ذكر الطاعة والمباح الراجح في باب النذر التبرعي، واقتصر على الطاعة في باب النذر المشروط. في المقام في اليمين نقول لا إشكال ولا خلاف في انعقاد اليمين حتى على المباح المتساوي، لوجود بعض الروايات الدالة على ذلك. لذلك هاي نقطة فرق بين اليمين وبين النذر، النذر لا ينعقد بالمباح المتساوي، أو قل وقع الخلاف في انعقاد فيه والمشهور التزم بعدم الانعقاد، أما بالنسبة إلى اليمين فلا إشكال في انعقاد اليمين بالمباح وإن كان متساويا كما دلت عليه بعض الروايات. صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه. قاعد نتحدث عن نذر لو يمين، قاعد نتحدث عن يمين، هو يقول فيكفر عن يمينه. فإذا عندنا يمين ويمين فيه كفارة، كفارة يعني شنو؟ يعني ينعقد اليمين يمين صحيحة وتنعقد، وبالمخالفة يتحقق الحنث وتجب الكفارة. زين خلينا نشوف المتعلق شنو، طاعة راجح متساوي. هو أقسم على أي شيء؟ أقسم على الشيء أن لا يبيعه ولا يشتري، وواضح أن البيع والشراء كما تقدم، البيع والشراء أمر متساوي، أن يبيع وأن يشتري هذا مباح متساوي. نعم قد يعرض عارض للبيع فيكون راجحا أو مرجوحا، لكن أصل البيع هو أمر مباح ومتساوي، وماكو في الرواية ما يدل على كون البيع أو الشراء راجحا أو مرجوحا. فالرواية تدل على انعقاد اليمين فيما إذا كان متعلق اليمين أمرا مباحا متساويا، لذلك قالوا لا إشكال في انعقاد اليمين إذا كان متعلق اليمين مباحا متساويا. الرواية قالت الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه، لا يبيعه ولا يشتريه، تقريبا صريحة في كون المتعلق مباحا. ليش مباحا؟ لأنه هو يقول لا يبيعه ولا يشتري، البيع والشراء متساويان، مباح متساوي، ومع ذلك قال فيه الكفارة يعني ينعقد اليمين. أيضا روايات أخرى أكثر من رواية، صحيحة زرارة كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء عليك فيها، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية إن لم تفعله ثم تفعله. أكثر من رواية دلت على ذلك. هذا الفارق الأول اللي ذكر الشارح استدراكا على المصنف. المصنف كأنما يظهر من عبارته أن لا فرق بين النذر وبين اليمين، قال متعلق اليمين كمتعلق النذر، نقول لا هذا فارق أول. الفارق الثاني مسألة التبعية للرجحان والتبعية للأولوية. قال ومراعاتي، إلا أنه لا إشكال هنا في تعلقها بالمباح، هذا الفارق الأول. ثانيا ومراعات الأولى فيها، مراعاة الأولى في اليمين، هاي مراعاة معطوفة على تعلقها، لا إشكال في تعلقها ولا إشكال في مراعاة الأولى فيها، في مراعاة الأولى في اليمين، في مراعاة الأولى في اليمين، يعني لابد من اتباع الأولوية. إذا كان متعلق اليمين هو الأولى فلابد من الالتزام باليمين، لكن إذا طرأ عارض في الأثناء وصار ما يقابل متعلق اليمين هو الأولى لابد من اتباعه، ولا حنث ولا كفارة. ومراعاة الأولى فيها وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي، طبعا إذا تساوى الطرفان فلا بد من اتباع اليمين والالتزام باليمين. احنا نقول أنت إلك أن تخالف يمينك إذا صار الطرف الآخر أرجح، إذا صار الطرف الآخر أرجح من متعلق اليمين إلك أن تخالف يمينك وتلتزم بالطرف الآخر. أما مع التساوي، مع تساوي الطرفين، ونحن قلنا بانعقاد اليمين مع التساوي، مع تساوي الطرفين لابد من ترجيح طرف متعلق اليمين. قال وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي، هذا الترجيح مقتضى اليمين عند التساوي هذا من تتمة الفارق الثاني، مو فارق ثالث كما قد يتوهم، لا هذا من تتمة الفارق الثاني. الفارق الثاني بين النذر وبين اليمين هو أنه مع مرجوحية متعلق اليمين ورجحان الطرف الآخر لابد من المصير إلى الطرف الآخر، أما مع التساوي فلابد من الاقتصار على متعلق اليمين. هذا فرق واحد مو فارقان، وإلا إذا قلنا فارقين هذا الفارق الثالث المدعى راح يرجع إلى الأول. بأدنى تأمل. فعندنا فارقين ذكر هم الشارح. ثم قال وظاهر عبارته، اجى الآن يصرح بالإشكال على المصنف. ظاهر عبارة المصنف أن اليمين لا تنعقد بالمتساوي، لا تنعقد بالمباح المتساوي، لما قلنا سابقا من أن عبارة المصنف في باب النذر اقتصر فيها على الطاعة وعلى المباح الراجح. الطاعة والمباح الراجح في النذر التبرعي، وفيما إذا لم يكن النذر تبرعيا بل مشروطا فاقتصر على الطاعة، قال لا بد في كون الجزاء أن يكون طاعة. اقتصار على الطاعة وعلى المباح الراجح ثم إلحاق لليمين بالنذر، هذا يظهر من عدم انعقاد النذر بالمباح المتساوي، لكن هذا واضح البطلان كما بيناه وذكرنا الرواية الدالة على ذلك. قال وظاهر عبارته، ظاهر عبارة المصنف هنا في باب اليمين حينما قال متعلق اليمين كمتعلق النذر، شنو؟ عدم انعقاد المتساوي، يعني عدم انعقاد اليمين في المتساوي. عبارته مو كل السبكتان، يعني عدم انعقاد اليمين فيما إذا كان متعلق اليمين مباحا متساويا، عدم انعقاد المتساوي. ليش يظهر من عبارته هذا؟ يقول لإخراجه، لأن المصنف أخرجه من ضابط النذر. هاي العبارة اللي قرأناها سابقا، قلنا وضابط النذر أن يكون طاعة أو مباحا راجحا، قال لإخراجه، يعني لإخراج المتساوي المباح المتساوي من ضابط النذر، وأحال اليمين على النذر، إذن اليمين لا ينعقد على المتساوي. قال لإخراجه، يعني لإخراج المصنف للمتساوي من ضابط النذر، مع أنه الواقع لا خلاف فيه، لا خلاف في المتساوي هنا في اليمين، في باب اليمين لا إشكال ولا خلاف في انعقاد اليمين إذا تعلق بالمتساوي، لا خلاف فيه هنا كما اعترف به في الدروس، كما اعترف المصنف في كتاب الدروس بانعقاد اليمين إذا تعلق بالمتساوي، والأولوية متبوعة. نعم لا بد إذا انعقد اليمين بالمتساوي لا بد من ترقب الأولوية، لا بد من لإحاض الرجحان، إذا انقلب الرجحان إلى خلاف اليمين فلا بد من اتباعه، أما إذا بقي الطرفان متساويين فلا بد أن يلتزم بنذره ويرجح طرف اليمين، هو اللي قال سابقا وترجيح مقتضى اليمين عند التساوي. قال والأولوية متبوعة، الأولوية في المباح المتساوي متبوعة، ولو طرأت بعد اليمين، حتى إذا طرأت الأولوية بعد اليمين، إذا ما كانت أكو أولوية وكان الطرفان متساويين ثم بعد ذلك تحولت الأولوية الرجحان المصلحة في الطرف المقابل، لابد من الالتزام بالطرف المقابل ولا كفارة ولا مخالفة لليمين. قال ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الافتداء، يعني إذا أقسم وحلف على الراجح على الأولى، وكان الوفاء باليمين والبر باليمين أولى، ثم بعد ذلك بالأثناء تحولت الأولوية إلى الطرف الآخر، يجوز أن يرتكب الطرف الآخر ولا كفارة. فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة، يعني اتبع الأولى اللي يكون في الطرف الآخر في طرف مقابل اليمين ولا كفارة. لا يقول أنا خالفت يميني، إنما خالف يمينه اتباعا للأولوية، ولا كفارة حينئذ ولا كفارة. ثم في نفس هذا الفرض، في نفس هذا الفرض اللي قلنا إذا كانت الأولوية في طرف اليمين ثم تحولت إلى طرف المخالفة تجوز المخالفة ولا كفارة، إذا بعد أن ارتكب عمدا الطرف الآخر لأجل الأولوية وحلت اليمين، إذا عادت الأولوية في الطرف الآخر هل يعود اليمين أو لا يعود؟ يقول في المسألة وجهان، في عود اليمين بعد انحلالها وجهان، وجه يقول بعدم العود لأن اليمين انحلت فلا عودة لليمين، ووجه يقول بأن السبب في انعقاد اليمين هو الأولوية، فإذا رجعت الأولوية في طرف اليمين فلا بد أن تنعقد اليمين. يقول وفي عود اليمين بعودها، يعني في وفي عود اليمين بسبب عود الأولوية، إذا رجعت الأولوية إلى طرف اليمين، احنا قلنا الأولوية كانت في الابتداء في طرف اليمين ثم تحولت في طرف المخالفة ثم رجعت عادت الأولوية في طرف اليمين، هل تعود اليمين بعد الانحلال أو لا؟ يقول في المسألة وجهان، وفي عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان. أما لو لم ينعقد ابتداء، إذا لم تنعقد اليمين أصلا، لم تنعقد اليمين كما لو كان متعلق اليمين مرجوحا، قلنا اليمين إذا ترقينا فيه بالنسبة إلى النذر فنقول بانعقاده بالمتساوي مو انعقاده بالمرجوح، فإذا أقسم على المرجوح قال لا أدخل بيت أخي مثلا، أقسم على أن لا يدخل بيت أخي من دون رجحان لا ديني ولا دنيوي، وكان أخوه مثلا متدينا مو لأجل الردع مثلا عن معصية، أقسم على أن لا يدخل بيت أخي لا ينعقد النذر. إذا تبدلت الأولوية وصار الأخ مثلا فاسقا ويستحق الردع عن المعصية مثلا بسبب مثلا معصيته أن لا يجوز أو المناسب عدم الدخول إلى داره، فصار عدم الدخول إلى داره أمرا راجحا بعد أن كان مرجوحا، هل تنعقد اليمين أو لا؟ يقول لا تنعقد ابتداء لا بد من ملاحظة الرجحان في طرف اليمين أو التساوي على الأقل، أما أن يكون مرجوحا ثم بعد ذلك يكون راجحا لا ينعقد، لكن مع ذلك يحتمل أن ينعقد مثل هكذا يمين. قال أما لو لم ينعقد ابتداء، لو لم ينعقد الحلف ابتداء للمرجوحية لأجل كون الطرف مرجوحا، طرف اليمين طرف الحلف مرجوحا لا ينعقد، لم تعد يعني لم تنعقد بعد ذلك، لم تنعقد اليمين وإن تجددت يعني الأولوية، حتى إذا تجددت الأولوية وصار متعلق اليمين بعد أن كان مرجوحا صار راجحا لم ينعقد، لم تعد وإن تجددت بعد ذلك. بعد ذلك يعني بعد التلفظ باليمين، بعد أن تلفظ باليمين صار المتعلق راجحا نقول لم تنعقد اليمين مع احتماله، يعني مع احتمال الانعقاد يحتمل في مثل هكذا صورة أن ينعقد النذر. ثم قال واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا. الكفارة اللي ذكرناها أكثر من مرة إنما تجب على من خالف النذر أو اليمين أو العاهد النذر وأخويه، إذا خالف مقتضى النذر وأخويه إنما تجب الكفارة فيما إذا كانت المخالفة عن عمد وعلم واختيار، هو ملتفت إلى يمينه ليس بناس وعالم بيمينه وعالم أن ما أقسم عليه هو هذا الشيء وليس مضطرا ولا مكرها هو مختارا، ومع ذلك ارتكب هذا الذي عاهد أو نذر أو أقسم على تركه ارتكب هذا الفعل، حينئذ نقول هذا تجب الكفارة عليه. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مثلا مكرها مضطرا غير مختار فلا تجب الكفارة، كل ذلك لحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما استكره عليه وما اضطروا إليه، والنسيان أيضا مرفوعا عن أمتي، هاي الأمور مرفوعة، فإذا ارتكب ما يقتضي مخالفة اليمين أو النذر أو العاهد لا عن عمد وعلم واختيار فلا تجب الكفارة. قال واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة، الثلاثة يعني النذر وأخويه، واعلم أن الكفارة إنما تجب بمخالفة مقتضى الثلاثة عمدا اختيارا، فلو خالف ناسيا أو مكرها أو مضطرا، حتى إذا كان مضطرا الإكراه يعني أن يسلب الاختيار بالمرة، مثلا يقول مثلا لا أدخل إلى المكان الفلاني، يحمل جبرا ويلقى في ذلك المكان، هذا مكره. المضطر لا، المضطر مثلا يحمل السلاح عليه يقول إما أن تدخل وإما أن تقتل، فيدخل بنفسه هو بفعله باختياره يدخل، لكن بالاضطرار حتى إذا كان مضطرا أيضا لا كفارة، أو مكرها أو جاهلا فلا حنث لرفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما اضطر عليه، وحيث تجب الكفارة تنحل. سؤال: إذا وجبت الكفارة شوكت تجب الكفارة؟ قلنا تجب الكفارة بالعمد والعلم والاختيار. إذا وجبت الكفارة وخالف مقتضى النذر أو اليمين مثلا، فهل ينحل النذر أو اليمين أو لا ينحل؟ يقول الشارح النذر أو اليمين ينحل بمجرد المخالفة، فلا تحرم عليه المخالفة مرة أخرى، أصلا لا تسمى المرة الأخرى مخالفة. يعني إذا أقسم أن لا يجلس في هذا المكان أو نذر أن لا يجلس في هذا المكان وكان مستجمعا للشراط، كان أمرا راجحا إذا اشترطنا الرجحان، أو كان متساويا كما في اليمين وتم يمينه، وبعد ذلك خالف وجلس عامدا عالما مختارا، فنقول أولا هاي مخالفة تستحق المعصية تستحق العقاب، ثانيا تجب عليك الكفارة لأن مخالفة عمدية وعن علم، ثالثا هذا النذر أو اليمين ينحل، بعد لا يحرم عليك بالمرة الأخرى أن تجلس في هذا المكان، تنحل ينحل هذا النذر أو تنحل تلك اليمين. ليش؟ لأن المخالفة إنما تحصل مرة واحدة، المخالفة إنما تحصل مرة واحدة ولا تتكرر المخالفة، لأن في مسألة الجلوس مثلا شوفوا مسألة الجلوس، إذا قال لا أجلس في هذا المكان هو حينما جلس للمرة الأولى خلص ارتكب المخالفة، خالف وجلس، المرة الثانية لا تعد مخالفة، المرة الثانية لا تعد مخالفة، لأن الطبيعة التي بسبب النذر أو اليمين التزم بعدم إيجادها طبيعة الجلوس إنما توجد بفرد واحد، فإذا وجدت بفرد واحد بعد تحققت المخالفة، الفرد الثاني لا يؤثر، الفرد الثالث لا يؤثر، هكذا أي فرد آخر يؤتى بعد ذلك. المخالفة تحصل مرة واحدة، هو بمخالفته انحل نذره فتجب الكفارة عليه وينحل نذره، ولا يحرم عليه أن يجلس مثلا مرة أخرى. قال: وحيث تجب الكفارة تنحل الثلاثة، اليمين والعهد والنذر. ثم نفس هذا الكلام نسأله، نقول إذا كانت المخالفة أو قل الإتيان بما التزم بعدم الإتيان به لا عن عمد ولا عن اختيار ولا عن علم، إذا كان من دون إثم، إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا، فهل تنحل الثلاثة أيضا؟ هل ينحل اليمين أو النذر أيضا كما انحل فيما إذا كان عمدا واختيارا أو لا؟ يقول: في المسألة وجهين، في المسألة وجهان، والمصنف اختار في بعض كتبه اختار الانحلال. المصنف يقول لا فرق بين من ارتكب المخالفة عن علم أو عن جهل أو نسيان، لا فرق إلا من ناحية الكفارة. نقول له أنت إذا كنت عالما عامدا تجب الكفارة عليك، أما بالنسبة إلى من لم يكن عالما عامدا كما لو كان ناسيا مثلا نقول لا كفارة عليك، لكن المخالفة حاصلة على كل حال. أنت نذرت أن لا تجلس في هذا المكان وقد جلست في هذا المكان، خالفت وإن كانت المخالفة عن نسيان. أي النسيان إنما ينفعك في عدم وجوب الكفارة، أما في انحلال النذر فلا ينفع، أيضا ينحل النذر. فبمجرد أن تتحقق الطبيعة ولو بضمن فرد واحد ينحل النذر أو اليمين، سواء كان عمدا أو نسيانا أو جهلا. نعم الفارق هو في وجوب وعدم وجوب الكفارة، أما أصل الانحلال فالانحلال موجود في جميع الأفراد. قال وهل تنحل في الباقي؟ في الباقي يعني فيما إذا لم تجب الكفارة، في الباقي يعني في النسيان والجهل والاستكراه والإكراه والاضطرار. في الباقي يعني إذا لم تجب الكفارة. هو قال وحيث تجب الكفارة تنحل. وهل تنحل في الباقي يعني فيما إذا لم تجب الكفارة؟ وجهان. واستقرب المصنف في قواعده الانحلال، استقرب الانحلال. هذا القواعد أكو عندنا قواعدين، أكو قواعد للعلامة، قواعد الأحكام، والقواعد والفوائد للشهيد الأول. مقصود من قواعده يعني القواعد والفوائد، كتاب للمصنف للشهيد الأول رحمة الله عليه. واستقرب المصنف في قواعده الانحلال لحصول المخالفة وهي لا تتكرر. المخالفة حاصلة حتى إذا لم تجب الكفارة، حتى إذا كان ناسيا حصلت المخالفة، والمخالفة لا تتكرر. لحصول المخالفة وهي لا تتكرر كما لو تعمد تماما. شلون أن المخالفة تحصل فيما إذا كان عامدا لكن بفارق عدم وجوب الكفارة، وهي لا تتكرر كما لو تعمد وإن افترقا. هاي إن وصلية. وإن كان هناك فرق بين الناسي وبين العامد مثلا في عدم وجوب الكفارة، وإن افترقا بوجوب الكفارة بالنسبة إلى العامد وعدم وجوب الكفارة بالنسبة إلى غير العامد، لكن على أي حال المخالفة حاصلة. المخالفة حاصلة في الجميع والمخالفة لا تتكرر، فينحل النذر مطلقا سواء كان عامدا أو لم يكن عامدا. هذا تمام الكلام في باب النذر. ثم غدا إن شاء الله نشرع في كتاب القضاء بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.